بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: كتاب المناسك، إلى أن قال: والقادر، المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: والقادر، المراد فيما سبق، يعني في قوله المكلف القادر في الشروط. وتقدم معنا أن القدرة أو الاستطاعة من شروط الوجوب، لكنها ليست شرطاً في الإجزاء ولا في الصحة، فيصح من العاجز لو تكلفه ويجزي عنه. وأشار في هذه المسألة إلى وصفه، أي إلى وصف القادر، وأنه من ملك الزاد والراحلة وأمكنه الركوب على هذه الراحلة بلا ضرر، حتى لو قدر على المشي فلا يجب عليه إلا المكي ومن كان دون مسافة القصر فيلزمه المشي. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فاختلفوا في تفسير قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. ما هو حد الاستطاعة؟ فمن الفقهاء من قال: الاستطاعة هي الصحة، وهو قول عكرمة من أهل التفسير. وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه إن أمكنه المشي، ومن عادته أن يسأل الناس لزمه. وإذا أمكنه المشي دون أن يسأل الناس استحب له. وأكثر أهل العلم على ما ذكره المصنف أن المستطيع الذي يجب عليه الحج والعمرة من ملك زادا وراحلة مع القدرة على الركوب. وبهذا ورد تفسير قوله سبحانه وتعالى: فمن استطاع إليه سبيلا، في حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني وسيذكره المصنف، ورواه الترمذي أيضا وحسنه، وقال عليه رحمة الله: العمل عليه عند أهل العلم، أي على أن الاستطاعة في الآية هي الزاد والراحلة.
نعم. قال: لما رواه الدارقطني بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.
نعم. وكان الضحاك من أئمة التفسير يقول: إذا كان شاباً قوياً صحيحاً وليس له مال، فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو بإجارة عقبة حتى يحج. وهذا من أشد الأقوال، حتى أنه قال: لو كان له تركة أو إرث في مكة لأتاها ولو حبوا، فكيف لا يأتي لفريضة من فرائض الله عز وجل. والأصل أن المؤمن يبادر بنفسه مبادرة إلى الحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصلي عليه. فمتى ما وجد الاستطاعة فإنه يبادر. والله عز وجل في الآية يقول: من استطاع إليه سبيلا، فنكر السبيل في سياق الشرط، فأي سبيل أمكنه به أن يصل إلى بيت الله عز وجل وإلى المشاعر لزمه. وأما القول بأن مجرد القدرة على المشي توجب عليه الحج كما روي عن الإمام مالك رحمه الله فهو ضعيف، لأن المشي فيه مشقة بالغة. وأما قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مشاة، فهذا يكون في بعض الطريق أو يكون لو فعل، لا أنه يجب عليه أن يمشي من أطراف الأرض إلى أن يأتي إلى مكة. ثم هذه السنة التي صححها طائفة من أهل العلم ترفع الخلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة. والشارح والمصنف رحمه الله قيد هذين الأمرين الزاد والراحلة بكونهما صالحين لمثله يعني عرفا. وبعض الأصحاب لا يذكرون هذا القيد، فإن السنة جاءت مطلقة زاد وراحلة، ولو لم يكونا صالحين لمثله، فلو كان من عادته أن يركب سيارة فارهة لكنه في وقت وجوب الاستطاعة أو وجوب الحج عليه لم يجد إلا مركوبا لا يصلح عادة لمثله فإنه يركب ويجب عليه، لأنه يصل إلى الحج بمشقة مقدور عليه. وفي زماننا يقوم مقام الراحلة الطائرات والسيارات والبواخر، فمن وجدها لزمه الحج. هل من وجد الجمل اليوم الراحلة ووجد الزاد يجب عليه الحج؟ على ما ذكره المصنف لا يجب عليه، لأنها ليست صالحة لمثله في مثل هذا الزمان، والاستطاعة تختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم، والناس لا يركبونها ولا يطيقونها في مثل أيامنا هذه. لكن من وجد سيارة ولو لم تكن صالحة لمثله لزمه أن يحج، ولا يسقط الوجوب عنه ألا يجد حملة صالحة لمثله. لو وجد حملة ولو كانت غير صالحة لمثله وجب عليه الحج ولو وجد بعض المشقة. نعم.
قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك،
يعني الملك ليس بشرط، فإذا وجد ما يحصل به الزاد والراحلة لزمه الشراء أو الاستئجار، أن يشتري أو أن يستأجر. والزاد المقصود به ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويفضل عن حاجته وعن حاجة أهله، ولا يلزمه بذل غيره دفعا للمنة حتى لو كان قريبا له ولو كان ولدا، خلافا للشافعي رحمه الله فإنه قال إذا بذل له ولده لزمه ووجب عليه الحج، لأن ولده من كسبه. وهذا محتمل. نعم.
قال بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور،
يعني لا يجب عليه الحج إلا بعد قضاء ما يجب عليه من ديون للخلق أو لله عز وجل، فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل في الحج مبني على المسامحة. وكذا ما وجب عليه قبل الحج من الزكوات والكفارات والنذور من ديون الله عز وجل. وقد نقل القرطبي رحمه الله أنه لا خلاف في هذا بين أهل، قال بغير خلاف أن الديون مقدمة على الحج، ولأن الزكاة والكفارات والنذور سابقة، ولا يلزمه تحصيل سبب الوجوب. والقاعدة عند الفقهاء أو عند الأصوليين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بوجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بوجب. وعندهم قاعدة تشبه هذا ومرت معنا مؤخرا في الأشباه والنظائر، تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل، تحصيل ما ليس بحاصل ليس ممنوعا وليس واجبا. وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله الإجماع على عدم وجوب تحصيل سبب الوجوب، معنى هذا لا يجب عليه أن يتكسب ليحج، وإنما إذا كسب وجب عليه الحج. نعم.
قال: وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة.
وبعد النفقات الشرعية أي الواجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وقال عليه السلام كما في السنن عند أبي داود وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فإذا زاد عن حاجته وحاجة عياله ما يكفيه الحج وجب عليه. وقوله على الدوام يعني إلى أن يعود ويأمن الكفاية بعد الحج. وبعض أهل العلم يقول إن وجد ما يكفيه ويكفي عياله إلى أن يعود وجب عليه الحج ولو لم يجد كفاية بعده، فهو بقوله على الدوام يشير إلى هذه المسألة. وفي رواية: الكفاية إلى العود وكافية في إيجاب الحج عليه. وهذه الكفاية تكون بالتحقق بأن يكون المال في يده، أو بأن يكون له من الصنعة أو من العقار الذي يدر عليه، أو الوظيفة والراتب كما في زماننا ما يأمن به على نفسه وعلى عياله بعد الحج. ولا يستدين ليحج، لأنه قد يطرأ عليه الموت وشأن الدين عظيم. لا يسأل ولا يستدين. نعم.
قال: وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وقطاء ووطاء ونحوها.
نعم. وبعد الحوائج الأصلية، أخرج بالأصلية الحوائج التحسينية، فلا يمتنع من الحج لتحصيله. ومثل للحوائج الأصلية بالحوائج المتعلقة بالدين كالكتب، كتب العلم، والحوائج المتعلقة بالدنيا كالسكن والخادم، والحوائج المتعلقة بالبدن كاللباس والغطاء والوطاء ونحوها. واختلفوا في النكاح هل هو من الحوائج الأصلية أو من الحوائج التحسينية، والصواب أنه من الحوائج الأصلية إن خاف على نفسه العنت، فإذا خاف الوقوع في الحرام قدم النكاح على الحج. نعم.
قال: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له.
هذا عند الجمهور، فالمعتبر الملك لا القدرة على التملك، فقد يقدر على التملك بالسؤال أو ببذل غيره له، فلا يكون مستطيعا بذلك ولو كان الباذل ولدا، كما تقدم ذكره وذكر الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي رحمه الله تعالى عليهم جميعا. نعم.
قال: ويعتبر أمن طريق بلا خفارة.
ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة أو خفارة أو خفارة، مثلثة الخاء، وأشهرها الفتح، والخفارة الحماية التي تكون في الطرق. والخفارة في القديم كانت بأموال تدفع لمن يسلك الطرق، يدفعها السالك لأهله يؤمنون لهم الطرق ويسلكونها. فإذا كانت الطرق التي يصل منها إلى مكة بخفارة يحتاج إلى دفع مال ليأمن، لم يلزمه الحج حينها، وإنما يلزمه إذا توفرت الشروط الخمسة الأولى مع شرطين آخرين أشار إليهما هنا. الشرط الأول أمن الطريق، ومن شرط هذا الشرط أن يكون الأمن متحققاً بنفسه لا بخفارة، فإذا وجدت الخفارة لم يجب عليه الحج. وإن اجتمعت الشروط الخمسة الأولى وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، هذا الأمر يعتبر شرطا سادسا، يعتبر شرطا سادسا من شروط الوجوب، لكن فصلوه والشرط الذي بعده عن الشروط الخمسة لخلاف فيها من جهة هل هي من شروط الصحة من شروط الوجوب أو هي شروط للزوم الأداء، ويترتب على هذا خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. وأمن الطريق، أمن الطريق يكون من الأعداء ومن السباع ومن قطاع الطرق، سواء كان الخوف فيه من كافر أو من مسلم أو من حيوان أو من أمراض قد تعرض له في طريقه إلى الحج كالطواعين وكالأوبية مثل التي في زماننا، فلو استمر هذا البلاء كورونا وقد يكون بسبب التزاحم حصول العدوى فإن الحج لا يجب ولو مع توفر الشروط الخمسة. لا بد أن يقوم بكفاية الحج من يقوم به من المسلمين، لكن لا يجب على من اجتمعت فيه الشروط مع وجود هذا الخوف. قال ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة، بلا خفارة. وهذا في رواية عنه رحمة الله تعالى عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن الخائف غير مستطيع، غير مستطيع. فإذا حصل الشك، فإذا حصل الشك كف عن الحج، ولا يخلو الحال من ثلاثة لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: إما أن يغلب على ظنه الأمن فيجب عليه الحج، أو يغلب عليه الهلاك والخوف فيجب عليه الكف، والحالة الثالثة أن يشك، فإذا شك غلب جانب الهلاك احتياطا لنفسه ولأن حق الله عز وجل على المسامحة، ولا يستنيب مع وجود الخوف، لا ينيب غيره ليحج عنه، بل ينتظر حتى يزول العارض. ومن شرط الطريق ومن شرط الأمن أيضا فيه من الأوصاف المعتبرة في الأمن أن يأمن على وجود الماء والعلف للدواب، اليوم أن يأمن على وجود محطات الوقود وأماكن تزوده بالطعام ونحوه على المعتاد، فالعادة محكمة كما نص رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة
المعتاد في قيمته وفي وجوده، لكن لو لم يوجد إلا بزيادة على ثمنه لا يلزم الحج حينها، لأنه يخرج بذلك عن استطاعة، لو تكلف صح منه وأجزأ. نعم.
قال وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة،
هذا هو الشرط السابع. فلو اجتمعت الشروط كلها لكن لم يبق من الوقت ما يكفيه للوصول إلى عرفة لم يجب عليه الحج ولا يأثم بتركه، كما لو كان مسلما عاقلا بالغا حرا ثم لم يكن قادرا ووجد القدرة والاستطاعة في الثامن من ذي الحجة أو في التاسع من ذي الحجة، لا يمكنه أن يصل إلى عرفة حتى في زماننا هذا إلا بمشقة غالبة، فإنه لا يجب عليه. فمن شروط الوجوب سعة الوقت، وعلى هذا يكون قوله وسعة وقت شرطا سابعا للوجوب. وروي عن الإمام رحمه الله أن هذين الأمرين أعني أمن الطريق وسعة الوقت شرطان للزوم الأداء، وهذا يوافق قول المالكية رحمة الله تعالى عليهم، يكونان شرطان للزوم الأداء. والفرق بين قولهم هما من شروط الوجوب أو من شروط لزوم الأداء أنه من اجتمعت فيه الشروط الخمسة السابقة ثم لم يبقى إلا أمن الطريق أو سعة الوقت فمات لزم أن يخرج من تركته من يحج عنه، بخلاف من مات قبل أن تجتمع فيه شروط الخمسة لا يلزم أن يحج عنه من التركة. هذا هو الفرق. فإذا تحققت فيه الشروط الخمسة إلا هذين وجب أن يخرج من تركته مالا يحج به عنه، وأما إذا تخلف أي شرط من الخمسة ومات فلا يجب أن يحج عنه من ماله. هذا الفرق بين قولهم أمن الطريق وسعة الوقت شرطان للوجوب أو شرطان للزوم الأداء، والله أعلم. والذي يظهر والله أعلم أنها من شروط الوجوب، لأنه مع الخوف أو مع ضيق الوقت ليس بمستطيع، وإنما أوجب الله عز وجل الحج مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، فلا يلزم لو مات أن يحج عنه إلا على سبيل التبرع، وأما من التركة فلا إلا برضا الورثة. نعم.
قال: وإن عجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان مطول الحلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر عنه فورا.
قال رحمه الله: وإن أعجزه. المكلف بالحج له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قادرا بنفسه وماله، فهذا يلزمه الحج بلا نزاع بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في لزومه هل هو على الفور أو على التراخي وتقدم. الحالة الثانية أن يكون عاجزا بهم، عاجزا ببدنه وغير مستطيع بماله، فهذا لا يلزمه شيء أيضا بلا نزاع بين أهل العلم. الحالة الثالثة وهي التي شرع المصنف رحمه الله في ذكرها أن يكون عاجزا بنفسه قادرا بماله، فيلزمه عند أكثر أهل العلم أن ينيب غيره فيحج عنه، لكن بشرط أن يكون عذره دائما لا يرجى ارتفاعه، كالمريض الذي لا يرجى برؤه، كمريض السرطان أعاذنا الله وإياكم، أو مريض السل. وأما من كان عاجزا بنفسه قادرا بماله وعجزه يرجى برؤه فهذا لا يجوز له أن ينيب غيره بلا نزاع في المذهب، وهو قول الجمهور. وقال الحنفية: ينيب غيره فإن برئ أعاد. إذن الحالة الثالثة أن يكون قادرا بماله عاجزا بنفسه، وهذا العاجز إما أن يكون عاجزا دائما لا يرجى برؤه فيلزمه أن ينيب غيره على ما اختاره المصنف وهو قول مذهب الشافعي رحمه الله، وإما أن يكون عذره مؤقتا في الغالب فيزول مرضه ويرجى برؤه، فهذا لا ينيب غيره، لا ينيب غيره عند الجمهور، بل ينتظر حتى يزول العارض ثم يحج بنفسه على الأصل. فالمصنف رحمه الله شرع في ذكر هذه الحالة، فلو أناب من يرجى برؤه، لو أناب لا يعتد به، لا يعتد بهذه الفعل ولا تبرأ ذمته به عند أكثر أهل العلم. قال رحمه الله: وإن أعجزه عن السعي كبر أي في السن أو مرض لا يرجى برؤه، أخرج النوع الثاني الذي يرجى برؤه فلا يستدين، أو ثقل ليس مريض ولكن في جسده ثقل لا يقدر معه على ركوب الدابة، اليوم لا يقدر على ركوب الطائرة أو على ركوب السيارة أو ركوب القطار أو ركوب الحافلات إلا بمشقة شديدة، قد يقدر لكن يشق على نفسه ولا يقدر بنفسه، لا بد أن يحمله غيره، فهذا ليس بمستطيع. فإن كان له مال لزمه أن ينيب غيره، إذا لم يكن له مال فبلا نزاع هو غير مستطيع ولا يلزمه شيء. أو كان نضو الخلقة ليس ثقيلا في بدنه، هو معتدل البدن لكنه نضو الخلقة يعني فيه هزال في بدنه، لا يقدر يثبت على الراحلة، هذا يقع في بعض صنوف أهل الاحتياجات الخاصة أو أهل الإعاقة، لا يجب عليه الحج إذا كان لا يستطيع إلا بخدمة غيره له، فلا يجب عليه الحج، ويجب عليه إن كان ذا مال أن ينيب غيره على الخلاف الذي سيأتي. قال لا يقدر يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، محتملة لزما يعني وجوبا، أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، ويعتمر هذا على القول بوجوب العمرة، وهذا مذهب الجمهور. إذن القادر بنفسه لا يستنيب إجماعا في حج واجب، نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم، القادر بنفسه وبماله لا يجوز، يحرم عليه أن يستنيب في حج واجب. في الحج النافلة سيأتي. المستطيع بالغير، المستطيع بالغير يستطيع بماله ويعجز عن أن يقوم بذلك بنفسه وعنده قدرة مالية يلزمه أن يقيم غيره فيحج عنه بإذنه، أي تلزمه الاستناب، وهذا ينسب للجمهور. وقال مالك رحمة الله تعالى عليه لا يلزم، لا يلزمه، لأن الاستطاعة لا تكون إلا بالنفس، فلا يلزمه أن يقيم غيره، وهذه الجملة من المتن تشير إلى هذا الخلاف، واستدل بقوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكما لا ينيب غيره في الصيام وفي الصلاة فلا ينيب غيره في الحج. وأجيب بأن الحج عبادة بدنية مالية بخلاف الصوم والصلاة، فإنها عبادات بدنية، والعبادات المالية يمكن أن ينوب، العبادات المالية كالزكاة تفريق الزكوات يمكن أن يوكل غيره، والحج فيه جانب مالي فله أن يوكل غيره. ثم يدل على هذا السنة الصحيحة، وهي ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وسيذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، وعلى هذا فهذا هو الصواب، وإن كان في وجه الاستدلال منه منازعات ذكرها عند ورود الحديث. إذا لزمه أن يقيم غيره فهناك مسألتان، المسألة الأولى متى يلزمه أن يقيم غيره؟ قال فورا، لأنه يجب على الفور لا على التراخي، وهذا مفرع على المسألة الأولى التي ذكرناها أمس. المسألة الثانية أنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه من حيث وجب عليه حجه، فإن كان مدنيا وجب عليه أن يقيم من يحج عنه من أهل المدينة، وإن كان في نجد وجب عليه أن يقيم من يحج عنه من أهل نجد، فيحرم النائب من حيث وجب عليه أن يحرم، وهذا هو مذهب الجمهور، لأن البدل قام مقام المبدل عنه، فلا يحرم من الأدنى وقد وجب عليه الأعلى، وهذا أحوط أيضا، وإن فعل على هذا القول لم يصح، لم يصح، بل قال بعضهم لا لم يصح ولو أحرم من أبعد، لو كان شاميا فأحرم من المدينة وميقات الشامي الجحفة، أو كان يمنيا وأحرم النائب عنه من المدينة وميقات المدينة أبعد، بعضهم قال لا يصح، يجب عليه أن يحرم من وأن يحج من حيث وجب على المنيب أو على المستنيب، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم. وبعضهم قال يجوز أن ينيب غيره ولو كان من ميقات أدنى من ميقاته، وله أن ينيب أيضا المكي أن يحج عنه، لكن في حج الفريضة يحتاط، الأولى أن ينيب من حيث وجب خروجا من الخلاف. هل له أن ينيب أكثر من شخص في حجة واحدة؟ رخص فيه بعض أهل العلم أن يحرم الأول ويفعل يعني بعض المناسك ويكمل الآخر وهو محرم، يعني أحدهما يتكفل بالرمي والآخر يتكفل مثلا بالوقوف، وهذا يعني هذه صورة شاذة لا أعرف من قال بها من أهل العلم، لكن للنائب أن ينيب غيره وليوكل غيره في بعض المناسك كالرمي ولو كان نائبا بنفسه. قال فورا من حيث وجب، أي الحج والعمرة. من أين يجب عليه الحج والعمرة؟ يجب عليه وهو في بلده، أو يجب عليه حيث وجدت الاستطاعة؟ حيث وجدت الاستطاعة، فلو وجدت الاستطاعة وهو في الطائف وجب عليه أن ينيب غيره من الطائف أو مما هو أبعد كالمدينة على القول الآخر. فقوله من حيث وجب يحتمل أمرين، يحتمل من بلده كما قال الشارح، قال أي من بلده، أو من حيث وجدت الاستطاعة، أو من حيث أيسر واستطاع أن يدفع لغيره ليحج، من حيث أيسر لا من حيث الاستطاعة، لأنه ليس غير مستطيع. نعم. ما هو الدليل على لزوم أن يقيم غيره مقامه؟ قال
لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه.
وجه الاستدلال منه في قولها فريضة الله، إن أبي أدركته فريضة الله، فهي فريضة عليه، لكن أجاب المالكية عن هذا الحديث بأنها هي التي عرضت، ولم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبتها ولا بمخاطبة غيرها أن يحج عن غيره، ولأنه جاء في الحديث أنه غير مستطيع، قالت لا يستطيع، ومن شرط الوجوب الاستطاعة، من شرط الوجوب الاستطاعة. وأيضا لم يسألها هل حجت عن نفسها من قبل أو لم تحج عن نفسها كما سأل من لبى عن شبهه، فقالوا حجها هذا كان تطوعا منها وليس على سبيل اللزوم، ولم ينبها أبوها لتحج عنه. ففي وجه الدلالة من الحديث على أنه يجوز أن تحج عنه، هذا باتفاق يجوز، لكن هل فيه ما يدل على اللزوم، على الإلزام العاجز بنفسه القادر بماله أن ينيب غيره ليحج عنه؟ هذا هو محل البحث. أما دلالته على جواز أن يحج الغير عن الغير وأن تحج المرأة عن الرجل، هذا الدلالة منه ظاهرة، كذلك العكس يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهو اتفاق الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء كالحسن بن صالح فإنه قال لا تحج المرأة عن الرجل، قال لأنها ستلبس المخيط والمخيط محرم عليه، لكن هذا الحديث يرد عليه، فهذه امرأة حجت عن أبيها، حجت عن أبيها، وهذا النائب لا تشترط العدالة فيه، لكن الأصلح أولى أن يكون صالحا تقيا أولى من غيره، ويجزي أن يحج بلا مال عند أكثر أهل العلم. والحج كما قلنا يشبه الوكالة في الزكاة ويشبه قضاء الدين، ولذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه الآخر وسيأتي: أرأيت لو كان على أمك دين، فشبهه بالدين. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز النيابة، وهي جائزة في الفرض وجائزة في النفل عن عاجز ومعضوب ونحوهما. كذلك ينوب عن الغير إذا أوصى به، فإذا أوصى قبل الموت أن يحج عنه حج عنه بماله. على كل حال المسألة يعني فيها هذا الاحتمال، وأكثر أهل العلم على أنه يلزمه لاستطاعته بالمال، يستطيع أن يقيم غيره ليحج عنه. والكلام هنا عن العاجز الحي، أما العاجز الميت أو القادر إن مات قبل أن يحج فسيأتي. نعم.
قال: ويجزئ الحج أو العمرة عنه، أي عن المنوب عنه، إذن وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده.
إذا ناب غيره عنه وهو عاجز عجزا لا يرجى به فبري، فله ثلاثة أحوال: أن يبرأ قبل أن يحرم النائب، قبل أن يحرم النائب فلا يجزي عنه باتفاق أهله. الحالة الثانية: أن يبرأ والنائب قد أحرم وهو في النسك، فهذا يجزي عنه عند أكثر أهله، يجزي عنه. الحالة الثالثة: أن يبرأ بعد نهاية النائب من النسك، فهذا يجزي عنه بالاتفاق. وهو هنا يشير إلى هذه المسألة، قال: ويجزي الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه، إذن وإن عوفي بعد الحرم، يعني ولو عوفي بعد الحرم، ولو كانت العافية جاءت قبل فراغ النائب من النسك أو بعده بعد نهايته لا يلزمه ويجزي عنه. قال شيخ الإسلام: من غير خلاف نعلمه. الخلاف فيما لو عفي بعد الإحرام وقبل أن ينتهي النائب، فالمصنف قال يجزي عنه، الجمهور قالوا لا يجزي، إن عفي لا يجزي، والقاعدة عندهم لا عبرة بالظن البين خطأه، البين خطأه، فقد ظن أن مرضه لا يرجى برؤه ثم زال، فلا عبرة بهذا الظن. ويخاطب بالحج ما دام مستطيعا بنفسه وبماله، وهذا هو الصواب والله أعلم. ويكون الأول حج النائب نافذة، يكون نافذة له ولو كان قد سبق حج الفريضة، فأجره يكون للمستنيب. والمسألة كما هو ظاهر محتملة. قال: ويجزئ الحج والعمرة عنه. وجه الإجزاء قالوا: حتى لا نوجب عليه الحج مرتين، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام، أما قبله فكما قلنا لا يجزي، إن عوفي قبل الإحرام فلا يجزي باتفاق، كما لو وجد الماء قبل أن يصلي، أما وهو في أثنائه فكما لو وجد الماء وهو في الصلاة، فإنه يمضي لأنه استباح الصلاة بعذر. قال: قبل فراغ نائبه من النسك، يشبه هذا المتمتع لا يجد الهدي ويشرع في الصيام، وأثناء الصيام اغتنى، لا يلزمه أن يعود إلى الهدي. قال: أو بعده كما قلنا، هذا بغير خلاف قال شيخ الإسلام، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، خرج من العهدة بالإنابة. وهذا كله فيما لو أناب وهو عاجز عجزا لا يرجى برؤه، وأما إن أناب وهو ممن يرجى برؤه فلا يجزي قولا واحدا ولو عوفي بعد الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: ويسقطان عمن لم يجد نائبا.
هذا القسم الثالث، من لم يجد نائبا ينوب عنه، أو وجد نائبا لكن لا مال له يدفعه ليحج عنه، فيسقط عنه الحج بلا نزاع لقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو لم يستطع لا بنفسه ولا بنائب، لكن متى وجد نائبا لزمه. نعم.
قال: ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره.
من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، أو من وجب عليه حج قضاء أو حج نذر، لا ليس له أن يحج عن غيره حتى يقضي ما عليه من الواجب، من الواجب بأمر الله عز وجل، أو من واجب القضاء إذا أفسد حجا سابقا، أو واجب النذر إذا أوجبه على نفسه، ليس له أن ينيب غيره. وهذه أيضا من مسائل الخلاف التي وقعت بين أهل العلم. وعلى قول المصنف رحمه الله: لو فعل وناب عن غيره فإن الحج له ليس لغيره. لو لبى عن غيره وهو لم يحج، أو لبى عن غيره وعليه نذر حج، أو لبى عن غيره وعليه قضاء حج أفسده من قبل، وقع الحج عنه هو لا عن المستنيب، وإن أخذ مالا من المستنيب وجب عليه أن يرده له. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أنه ليس له أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه حجة الإسلام أو عليه حج واجب. وقال أبو حنيفة ومالك: يجزي لكن يكره، يجزي أن يحج عن غيره قبل أن يحجه، كما يجوز له أن يخرج زكاة مال غيره قبل أن يخرج زكاة ماله، هكذا قيل. واستدل للمذهب بحديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال له عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وقد صححه البيهقي وغيره من أهل العلم. وجاء في لفظ لهذا الحديث: هذه عنك، هذه عنك. وقوله حج عن نفسك يعني استدم الحج هذا لنفسك، لأنه أحرم، قد لبى ودخل في النسك، فوقع الإحرام عن شبرمة وانقلب له. وهذا وجه قولهم: لو فعل عن غيره وهو لم يحج وقع عن نفسه. وقوله حج عن نفسك يعني استدم الحج عن نفسك، كما لو خوطب بالإيمان وهو مؤمن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كقولك للمؤمن آمن، يعني ازدد إيمانا. فقوله هنا حج عن نفسك يعني استدم الحج الذي شرعت فيه عن نفسك. هذه مسألة من مسائل النيابة. من مسائل النيابة أنه يجوز أن ينيب اثنين عن حجين واجبين، عن حج واجب بالشرع وحج واجب بالنذر. لو نذر أن يحج وهو لم يحج الإسلام وهو عاجز بنفسه، له أن ينيب اثنين في عام واحد فيحجان عنه، هذا عن حجة الإسلام، وهذا عن حج النذر. ومن أحرم منهما أولا كانت حجته هي حجة الإسلام. نعم.
قال: ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه.
في المسألة الأولى: ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، لا يحج عن غيره لا حجة الإسلام ولا حج نذر ولا حج نفل، ما دام لم يحجه عن نفسه، لا يحج عن الغير حج نذر أو حج الإسلام أو حج نفل، ولا يحج عن غيره وهو لم يحج هو أي حجة، سواء كانت حجة الإسلام أو نذر أو نافلة أو نافلة. وله أن يحج عن غيره إن حج عن نفسه ولو لم يعتمر بعد، قال حج عن نفسك ثم حج عنه، ما قال حج عن نفسك واعتمر ثم حج عن شبرمة، فله أن يحج عن الغير وهو لم يعتمر قبل، لكن ليس له أن يحج عن الغير وهو لم يحج بعد. قال: ويصح أن يستنيب قادر وغيره، يعني وغيره من باب أولى، في نفل حج أو بعضه. هذا في رواية: إن أدى يستنيب، لكن بالشرط يتقدم أن يكون قد أدى حجة الإسلام، كما ينيب في توزيع الصدقات له أن ينيب غيره فيحج عنه نفلا، وينيب غيره في بعضه يعني في بعض النسك، كما ينيب البعض في الرمي مع الـ مع الـ مع القدرة، حتى مع القدرة له أن يوكل غيره في الرمي إذا كان حجه نافلة، إذا كان حج فريضة فلا ينيب غيره إلا مع العجز عن الرمي ونحوه. نعم.
قال: والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه.
والنائب أمين كالمودع، فينفق بالمعروف ويضمن ما أتلفه من المال أو تعدى فيه، وهو بهذه الجملة يشير إلى جواز الحج بالنفقة، وهي ما يعبر عنه بعض أهل بقولهم أن يأخذ ليحج، أن يأخذ ما يتمكن به من الحج. فإن الحج عن الغير له أربع طرق: الأولى أن يفعله برا وصلة، أن يحج عن الغير برا وصلة كما فعلت الخزعمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويفعله طمعا في زيارة المشاعر، فهذا جائز باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يحج بالنفقة، وهذه المذكورة هنا، فيجوز له أن يأخذ من المستنيب ليحج عنه ولا يكره. وروي عن أحمد رحمه الله أنه يكره للشائبة في النية. الحالة الثالثة أن يأخذ على سبيل الجعالة، بأن يقال له: إن حجيت عني سأعطيك 5000 ريال، فيستحق الجعلة إن حج. لكن قال بعض أهل العلم: لا يبعثه إلى الحج تحصيل الجعل، لا يكون قصده الباعث له أن يحصل الجعل، وإنما يكون الباعث له أن يزور المشاعر المقدسة وأن يتمكن من رؤية البيت وأن يحضر دعاء المسلمين في عرفة وفي غيرها، ويكون الجعل تبعا. الحالة الرابعة أن يحج عن غيره بعقد إجارة، فيقول: تنوب عني، يقول المستنيب: تنوب عني وتحج عني أو عن أمي أو عن والدي، فيقول: بكم؟ فيقول له: ب1000. قال: لا، ب2000، فيشارطه. فهذه الصورة من الصور التي نص بعض أهل العلم على أنها من المبتدعات التي لم تكن حتى في الجاهلية، ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهود السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. واختلفوا هل هي مكروهة، وقال بعض أهل العلم تحرم، وسيأتي عند المصنف في الإجارة، وتقدم معنا في دروس الإجارة الأولى قول المصنف رحمه الله: ولا تصح على عمل يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، والحج من القربات. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قوله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها. وقال عز وجل: قل ما أسألكم عليه أجرا، وما أسألكم عليه من أجر. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واستدلوا بأحاديث في باب الإجارة على هذا، استدل الحنابلة وهو مذهب الحنفية بأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في السوار الذي أهدي له لما علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: ليسرك به سوار من النار، وأحاديث قد يكون فيها ما فيها. وهذا هو مذهب طائفة من السلف كإسحاق بن المنذر وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. وروي عن الإمام رحمه الله أنه يجيز ذلك، وإنما يكره إذا وقع مشارطة، على سبيل المشارطة. وعنه أنه يجوز مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما، وقاسوها على الأخذ الأجرة في بناء المساجد، ولبعض الأدلة كحديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه رقى بأجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، ولغير ذلك من الأدلة، وذكرنا هذه المسألة غير مرة. والأولى بالمؤمن أن يخرج من الخلاف، وأن يقصد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ويمكن إذا أراد التكسب أن يتكسب بغير العبادة، أن يتكسب بغير العبادة، هذا لا شك أولى باتفاق أهل العلم. والقاعدة عندهم الخروج من الخلاف مستحب. إذا أخذ ليحج، وهذه المسألة الصورة الرابعة هي أن يحج ليأخذ كما هو في تعبير شيخ الإسلام، هذه هي التي فيها النزاع. إذا أخذ ليتمكن الحج، هو فقير قادر بنفسه فينوب عن غيره، هي التي ذكرها المصنف رحمه الله. إذا أخذ ليحج كان أمينا على هذا المال، فإذا حج أخذ 5000 ليحج بها فأنفق 4000 أعاد الباقي، لأنه أخذ ليحج، وينفق بالمعروف، لا يتعدى ولا يفرط ولا 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 يسرف. نعم. الكفارات لو ارتكب محظورا أو ترك واجبا فإن فرط فيكون الجزاء والكفارة عليه في ماله، في مال النائب. كذا لو اختار التمتع ولم يأذن له المنيب أو المستنيب فالهدي يكون عليه. وأما إذا كان المستنيب هو الذي قال تمتع أو حج الحج القران فالهدي عليه لا على النائب. نعم.
قال: ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه.
نعم. إلى أن يعود. نعم.
قال: ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها.
هذا الشرط زائد على الشروط السابقة وخاص بالمرأة، فلا يجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم، فوجود المحرم شرط وجوب باتفاق أهل العلم. لكن هل يجوز لها أن تحج بدونه أو لا؟ المذهب لا، لا يجوز لها أن تحج بدون محرم لوجود النهي الذي سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهذا الشرط شرط وجوب في مسافة القصر، واختلفوا في السفر القصير، وليس شرطا في حق المكية، فيجب عليها الحج إذا استطاعت أن تسير ولو بلا محرم لأنها في البلد. وهذا على قول أكثرهم أن الخروج إلى مثل عرفة لا يعد سفرا. قال: ويشترط لوجوبها أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. ما هو الدليل؟
قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح.
وهو متفق عليه، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الحج في قوله: باب حج النساء. وزاد في الصحيحين أن الرجل قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال: حج مع امرأتك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعدل به عن الجهاد إلى أن يحج معها دليل على اشتراطه في سفر المرأة. وهذا القول ينسب لأكثر أهل العلم. وهذه المرأة عامة في الحديث: لا تسافر امرأة، لا تسافر امرأة، يعم كل امرأة سواء كانت شابة أو عجوزا، وسواء كان السفر قصيرا أو طويلا. قال رحمه الله:
قال: ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله.
هذا في رواية عن الإمام رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، لا يشترط في القصير، كذلك لا يشترط في المكية. وبعضهم أيضا قيد الاشتراط بمن لا لعورتها حكم، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة، قالوا: إن كان لعورتها حكم، إن كانت ممن يشتهى ويخشى عليها، وأما المتجالة وكبيرة السن فيجوز لها أن تحج ولو وأن تسافر ولو بغير محرم إذا كانت مع رفقة تأمن على نفسها. وهذا مذهب الشافعي وبعض المالكية، قالوا: يكفي النسوة الثقات إذا كنا معها في الحج في حملة من الحملات وتأمن على نفسها وينقطع الطمع فيها معهن، فإنه يجوز لها أن تحج. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى مثل هذا، قال رحمه الله: تحج كل امرأة مع أمنها على نفسها برفقة أو ذي محرم. واحتج هؤلاء بفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن حججن مع عمر في آخر حجة حجها، وجعل عليهن رضي الله عنهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في أن يتعاهد أمورهن ويحتاط لهن، ولم يكن معهن محرم خاص. وحجهن مع عمر رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه. والأولى للمرأة إن وجدت محرما ألا تحج إلا به، لتأمن على نفسها ولتخرج من الخلاف ولتستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نهي هذا، فإن ظاهره على التحريم، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. واشتراط المحرم شرط وجوب وليس شرط صحة، فلو سافرت مع غير ذي محرم فإن حجها صحيح، وسيأتي في الكلام المصنف. نعم.
قال: وهو أي محرم السفر زوجها؟
الزوج يقال عنه محرم تجوزا لأنها لا تحرم عليه بل هي حلال له، لكنه يدخل في جملة المحرم في نص الحديث. وأما من هو محرم حقيقة فهو قريبها من النسب أو المحرم عليها تحريما مؤبدا بسبب مباح، بسبب الرضاع أو بسبب المصاهرة. قال: وهو أي المحرم زوجها. نعم. أو
قال: أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف.
من حرمت عليه بالنسب فهو محرم، واشترط بعضهم أن يكون بصيرا ليحتاط لها، واشترط بعضهم أن يكون بالغا، والصبي الصغير غير المميز لا يكون محرما باتفاق، واختلف في المميز هل يكون محرما أو لا. واشترط بعضهم الإسلام، فالأخ الكافر والعم الكافر هو محرم لكن لا يجب معه الحج عليه، لا يجب عليه الحج معه ولو وجدته، يجوز لها أن تحج معه، أن تحج معه لكن لا يدخل الحرم، لا يدخل الحرم. إذا وصلت الحرم لم تعد على مسافة قصر وأتمت الحجة وحدها. وبعضهم قال: لا تحج إلا مع مسلم، خاصة إذا كان أخوها مجوسيا، فإنهم لا يحتاطون في نكاح المحارم والعياذ بالله. وأخرج بالمكلف المميز، وأخرج المجنون ولو كان بالغا، فلا يكون محرما ولو صحبها. إذن المحرم من تحرم عليه على التأبيد، والتحريم على التأبيد يكون بأمرين: إما بالنسب أو بالسبب. والنسب ذكرناه، السبب يكون بأمرين: إما برضاع وإما بمصاهرة كأخ من الرضاع أو عم من الرضاع ونحو ذلك. ومن المصاهرة كابن الزوج وأبي الزوج وزوج الأم وزوج الأم، هؤلاء من المحارم. وهو مذهب الجمهور أن من حرم بالمصاهرة يكون محرما للمرأة في سفرها. قال: أو سبب مباح. نعم.
قال: أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. نعم. قال: وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم الزنا بها وبنتها.
كأم المزني بها، لا يكون الزاني محرما لها، وكبنت المزني بها لا يكون الزاني محرما لها، مع أنه في النكاح الصحيح يكون محرما لأم الزوجة ولبنتها لأم الزوج ولبنتها إذا دخل بالأم. وكذا. نعم.
قال: وكذا أم الموطوعة بشبهة وبنتها.
وكذا فصلها عما سبقها لوجود الخلاف فيها، وأما من تقدم فلا خلاف أنه لا يكون محرما. أم الموطوعة وبنت الموطوعة بشبهة نص على أنه لا يكون الواطئ لا يكون محرما له، لأن الوطأ، لأن التحريم بسبب النكاح لا يكون إلا بنكاح صحيح، لا بنكاح محرم ولا بنكاح شبهة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله ثبوت المحرمية به، أي بوطئ الشبهة. فإذا وطئ امرأة بشبهة صارت بنته، صار محرما لبنتها ومحرما لأمها، لثبوت أحكام النكاح الصحيح بوطئ الشبهة، كالمهر ولحوق الولد وغير ذلك، بخلاف نكاح الزنا فإنه لا يثبت به حكم، لا مهر ولا لحوق ولد ولا غير ذلك. نعم.
قال: والملاعن ليس محرما للملاعنة،
مع أنه محرم عليها على التأبيد، ولذا قيد في المتن بالمباح. لماذا مع كونه محرما عليها على التأبيد ليس محرما؟
قال: لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها.
نعم، عليه أو عليها إذا كانت هي الكاذبة، لا لحرمتها، في نفس الأمر، في نفس الأمر. نعم.
قال: ونفقة المحرم عليه، ونفقة المحرم عليها،
إذا وجد محرما وجب عليها، وصاحبها وجب عليها، إذا وجد محرما وامتنع من الخروج لا يلزمه ولا يلزمها، لا إثم عليه ولا عليها. إذا وجد محرما وخرج معها ومات وهو زوج، فهل ترجع أو تستمر في حجها؟ هل تراعي جانب الحج أو جانب العدة؟ أو ينظر هل سلكت في المشاعر أو لازلت في الطريق في أوله أو في آخره؟ هذه من مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها تكمل، أنها تكمل ولو كانت في عدتها، خلافا للحنفية رحمة الله تعالى عليها. إذا حج معها المحرم فلا يجب عليها الحج إلا أن تجد نفقة لها ولدابتها، وله ولدابته، فنفقته عليها لأنه خرج لأجلها، بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه فنفقته عليه. قال: فيشترط لها، أي للوجوب. نعم.
قال: فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما.
نعم.
قال: ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها،
ولا إثم عليه ولا عليها، لكن إن حج لنفسه لزمها صحبته، يلزمها أن تصحبه إذا حج لنفسه، علمت أن محرمها حج وهي قادرة بنفسها وبمالها، يلزمها أن تحج لاجتماع الشروط في حقها.
قال: ومن أيست منه استنابت،
إذا أيست على سبيل الدوام من وجود محرم فإنها كالمعذوب، كالمعذوب وكالمريض الذي لا يرجى برؤه، ولا يلزمها نكاح لتحج، لا يلزمها أن تتزوج ليحج بها. ومتى تيأس؟ إذا لم يكن لها قريب، كأن تكون لا، كأن لا يكون لها قريب من نسب ولا من يحرم عليها بسبب مباح، وليست متزوجة، يائسة، ليس لها إخوة ولا ابناء إخوة ولا أعمام ولا أخوال ولا زوج، قد تكون غريبة في بلد من البلدان، فلا يجب عليها الحج، هذه آيسة، تستنيب إن وجدت مالا. نعم.
قال: وإن حجت بدونه حرم وأجزى.
نعم، حرم على خلاف، وأجزى باتفاق أهل العلم. نعم، لأن المحرم شرط للوجوب لا للصحة. نعم.
قال: وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجب على الميت.
إذا مات الميت فلا يخلو أن يكون قد مات، لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يكون قد مات قبل أن يجد ما يحج به عن نفسه، فهذا لا يلزم، لا يلزم ورثته شيء، وأن يموت بعد أن لزمه، فإذا مات بعد أن لزمه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون له تركة فيلزمهم أن ينيبوا عنه من ينيب من يحج عنه، وإما أن لا يكون له تركة فلا يلزمهم شيء. قال: ومن مات من لزمه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته كالدين، قبل أن تقسم التركة تقضى ديونه، ومن ديونه الديون التي تكون لله كالنذور والكفارات وحجة الإسلام. إذن إما أن لا يخلف شيئا فلا يجب عليهم شيء بلا نزاع بين أهل العلم، وإن فرط في حال الحياة أثم. وقوله أخرج من تركتي هذا هو الراجح من قول أهل العلم، وهو مذهب الشافعي. إذا أخرج من تركتي ما يحج به عنه فمن أين؟ هل هو من الثلث، من الثلث أو من رأس المال؟ المصنف هنا قال من رأس المال كسائر الديون، يكون من رأس المال لا من الثلث. قال أوصى به أو لم يوصى. وقال المالكية والحنفية لا يجب إلا أن يوصي، فإن أوصى فمن الثلث. فيخالفون في المسألتين المالكية والحنفية، قالوا لا يجب أن يخرج من التركة ما يحج به عنه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وانتقل المال إلى الورثة، انتقل المال إلى الورثة، إلا أن يوصي فتنفذ وصيته، ووصيته تكون من الثلث. وهذه المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجب ولو أوصى، قالوا حتى لو أوصى لا يجب، لأن المال بعد الموت ينتقل، كما قال الله عز وجل مما ترك، وقد ترك المال وانتقل منه إلى الورثة، وهذا ضعيف، لأن الوصية لو نص عليها وجبت، والله عز وجل يقول من بعد وصية يوصى أو يوصي بها أو دين. نعم.
قال وإن مات من لزم،
والله قوله رحمه الله وإن مات من لزماه، يعني سواء فرط أو لم يفرط. بعضهم قال إن فرط لا يلزم، لا يلزمه، وأما إذا لم يفرط، لم يفرط لكن وجد الاستطاعة في رمضان ثم مات في ذي القعدة وعنده مال فيحج عنه لأنه ما فرط، مات قبل أن يأتي الحج. نعم.
قال ويحج النائب من حيث وجب على الميت،
كما ينوب عن الحي المعذوب، وتقدم هذا، قال من حيث وجب. أما لو ناب عنه في نافلة، لو حج عن ميت حج نافلة فيجوز من أي مكان، من مكة أو من غيرهم حيث شاء. وكذا لو ضاق ماله، عنده مال لكن التركة لا توفي أن يحج عنه نائب من المدينة، يمكن أن يجد بهذا المال من يحج عنه من مكة، فالميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم. أو مات في الطريق ينيب عنه من الطريق من حيث مات وهو غير قاصد الحج. نعم.
قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء
كالصوم والصلاة، القضاء يحكي الأداء.
قال وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء.
وهذا في الصحيح. وقوله وذلك أي دليل لزوم أن يخرج من تركته ما يحج به عنه إذا لزمه هذا الحديث، وهو صحيح، وفيه حج المرأة عن المرأة وهو باتفاق، والخلاف الشاذ الذي ذكرناه سابقا في حج المرأة عن الرجل. وظاهره هنا أن المرأة لم يستفصل فيها في حقها المسلم هل حجت من قبل أو لم تحج، ما سألها، قال نعم حجي عنها. وفي الحديث رد المختلف فيه إلى المتفق عليه، قال أرأيت لو كان على أمك دين، هذا متفق عليه، فرد المختلف إلى المتفق عليه هذا من طرائق الاستدلال. وكذلك فيه استعمال القياس، قياس دين الله عز وجل على دين الآدميين، وتشبيهه بالدين يدل على عدم الوجوب إذا لم يخلف مالا، وعلى الوجوب إذا خلف مالا، إذا خلف مالا وجب كما تقدم. أما إذا لم يخلف مالا فبلا نزاع لا يجب على الورثة أن يتكلفوا من يحج عنه، لكن الحج عنه خاصة إذا كان والدا أو والدة هو من البر والمعروف، من البر أن يحج عن أبويه الميتين أو العاجزين، وإذا تشاح قدم الأم لأنها أحق بالبر والأب أولى بالطاعة. نعم.
قال: ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه.
ويسقط بحج أجنبي عنه يعني عن الميت لتعذر التوكيل والإنابة، كالصدقة عنه والدعاء له، بخلاف الحي لا يجوز أن يحج عن غير إلا بإذنه وتوكيله. قال: لا عن حي، ولو كان الحي معذورا فلا بد أن يستأذن، ولو كان نافلة كالزكاة، ولو فعل عن حي وقع عن نفسه. لكن إذا فرعنا على المذهب الذي تقدم معنا في كتاب الجنائز في جواز إهداء الثواب ولو لحي، جاز أن يحج عن حي نافلة، يجوز أن يحج عن حي ولو كان قادرا حج نفل، يحج عن أبيه وهو حي وأبوه قادر، أو عن أمه أو عن أخيه وهو قادر. فقياسه يعني قياس ما ذكروه رحمه الله في كتاب الجنائز من جواز إهداء القرب والثواب أنه يجوز، والله أعلم. نعم.
قال: وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ.
نعم، إذا ضاق له كما تقدم لا يجدون المال الذي يحج به من ميقات ذي الحليفة ويجدونه في حجه المكي عنه، فاتقوا الله ما استطعتم، والميسور لا يسقط بالمعسور. نعم.
قال: وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
أجر الحج يكون من لمن؟ أجر الحج يكون من للمستنيب أو للنائب، أو يكون للمستنيب أجر الإنفاق والحج أجره للنائب. فقيل أجر الحج يكون للمستنيب، وللنائب أجر البر والصلة والتعاون على المعروف وعلى البر. وبعض أهل العلم هو قول محمد بن حسن قال: الأجر أجر الحج، أجر الوقوف، أجر المبيت، أجر الرمي، أجر الطواف يكون للنائب، والمستنيب أجر النفق ما أنفق. إذا أراد أن يحج عن الغير فكيف ينوي عنه وكيف يلبي، وهل لا بد أن يسمي؟ يكفي أن ينوي عنه، إنما الأعمال بالنيات، ولو لم يتلفظ باسمه، وإن جهل اسمه نوى الحج عن من في قلبه ممن أنابه أو من دفع له المال. والنية عمل قلبي ينبعث القلب إليها، لا يشترط أن يقف عندها، والله عز وجل أعلم. غفر الله لنا ولكم وتقبل منا ومنكم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، غفر لإخواننا الذين يسمعوننا من وراء حجاب، ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا ولمن أخذ عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.